برنامج حصاد الأسبوع. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، أبدأها معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
وزير المالية الإسرائيلي يصف قطر بالداعمة للإرهاب والراعية الرئيسية لحماس.
مقتل 400 أمريكي في معارك بأوكرانيا.
أنسولين جيروفارم يحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الإسلامية.
ونبدأ بالشأن الفلسطيني، فقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها 11 بعد 100، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لاسيما لجنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور بظل وضع إنساني كارثي.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات عن القصف الإسرائيلي لموقع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة. وفي الوقت ذاته أكدت واشنطن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس، واتهمت مقاتلي الحركة بالاختباء بين المدنيين.
وفي السياق، قدمت قطر مقترحا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، ويتحدث الاتفاق أيضا عن المساعدات الإنسانية للقطاع مع زيادة حجمها وإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة.
من جهة أخرى، قال وزير المال الإسرائيلي إن قطر دولة تدعم الإرهاب وتموله وإنها الراعية لحركة حماس، وأضاف أن علاقة الغرب مع قطر هي منافقة ومبنية على مصالح اقتصادية غير مقبولة، داعيا الغرب كي يمارس ضغوطا قوية لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين.
من جهتها، استنكرت قطر بشدة تصريحات بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة يمثل أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون. أهلا بك دكتور إبراهيم في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا وسهلا بكم.
وأبدأ معك من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركز تدريب تابع للأونروا في قطاع غزة، وأبدت واشنطن قلقا جراء ذلك. يعني هل يمكن اعتبار الهجوم على منشأة تابعة للأمم المتحدة دفاعا إسرائيليا عن النفس؟
أول شيء، القلق الأمريكي هو قلق سخيف، والتعبير الأمريكي هو تعبير سخيف، بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك مع الاحتلال الإسرائيلي وهي التي تعطيه غطاء، والاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية واستهدف ما هو أعظم من مؤسسات الأمم المتحدة، استهدف المستشفيات والمدارس وارتكب الكثير من الجرائم، ومع ذلك لقي مساعدة ومساندة أمريكية وحماية أمريكية إن كان في المؤسسات الدولية أو في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
نعم أستاذ إبراهيم، أيضا كما سمعنا اليوم تصريحات إسرائيلية مناهضة لقطر، اتهموا قطر بدعم حماس الإرهابية بين مزدوجين، وأن هي التي تمول حماس وهي المتواطئة معها وهي لا تضغط على حماس من أجل وقف إطلاق النار. ولكن رغم ذلك قطر ردت بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار. ما حظوظ هذه المبادرة واليوم نرى الهجوم وصل إلى قطر؟
أنا أعتقد أن الهجوم على قطر هو هروب إسرائيلي من حالة الفشل في قطاع غزة، فبعد 111 يوم من العدوان وارتكاب أبشع الجرائم، الاحتلال الإسرائيلي ما زال غير قادر على تحقيق أي من أهدافه، والآن سمعة الاحتلال الإسرائيلي دوليا وفي الرأي العام باتت ملطخة بدماء الفلسطينيين، ولهذا الاحتلال الإسرائيلي يعني يبحث عن مخرج، فتارة يهاجم لبنان وتارة سوريا وتارة أيضا يتحدث عن قطر، وبعتقد أن كل ذلك هو تعبير عن الأزمة الداخلية الإسرائيلية. أما عن المبادرة القطرية، أعتقد أن الشعب الفلسطيني معني الآن بأي مبادرة توقف هذه الحرب. هناك حرب إبادة شعواء، هناك حالة تجوية، هذه الحرب يجب أن تنتهي، ويجب أن يستجيب العالم كله لمطالب الشعب الفلسطيني الباحث عن الحرية. ولهذا أنا أعتقد أن الحماس والمقاومة الفلسطينية ستتعامل مع المبادرات بمرونة وبأفق واسع، لكن على شرط أن يوقف هذا العدوان، ويجب أن يوقف، لأنه حقيقة هناك يعني تداعيات كارثية إن كان على المستوى الإنساني أو على المستوى الاستراتيجي. اليوم هناك أكثر من 500 ألف فلسطيني في مدينة غزة والشمال، يعني يعتريهم الجوع ونقص في كل شيء، يعني حتى لقمة العيش لا يجدوها، والصور تأتي من هناك حقيقة مفزعة وصادمة.
كأس الشاي أصبح حلما بالنسبة للفلسطينيين.
نعم، الآن حتى شربة الماء الهنية أصبحت حلما للأسف، لكن ومع ذلك الجميع ينظر والجميع يعني يراقب بدون أن يتدخل. والاحتلال الإسرائيلي يستغل الدعم الأمريكي والمشاركة الأمريكية والمساندة الأمريكية في المؤسسات الدولية، وكأنه في حصانة وحماية أن يفعل كل شيء. ارتكب الجرائم الإنسانية، ارتكب حرب جرائم الإبادة، انتهك كل الحقوق وكل المواثيق، ومع ذلك وكأن لا أحد يحاسب في هذا العالم.
نعم، وفي ظل الخلاف العميق الآن الحاصل بين إسرائيل ومصر حول التحرك المحتمل في محور فيلادلفيا، السيسي لم يرد على مكالمة هاتفية لنتنياهو، وهدد إسرائيل بعدم اللعب مع مصر. أستاذ، يعني هل سنشاهد موقفا مصريا رادعا يصل إلى حد المواجهة؟
لا أعتقد أنه يصل إلى حد المواجهة، لكن موقف مصر مهم، خصوصا أن قطاع غزة هو جزء من الأمن القومي المصري، ويجب أن يكون هناك تحرك مصري أكبر في ذلك، وعلى الأقل هو إدخال أو إغاثة الناس وإدخال المعونات ومستلزمات الحياة الموجودة والمتكدسة اليوم في العريش. لكن الموقف المصري مقدر، وحقيقة الاحتلال الإسرائيلي معني بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وموقف الرئيس السيسي وموقف مصر هو كان قوي في هذا الاتجاه، ولكن يحتاج إلى أيضا تعزيزه بأن يوقف هذا الحرب. مصر لو تدخلت أعتقد سيكون هناك اختلاف في المعادلة، يجب أن يكون هناك دور أكبر لمصر في هذا الاتجاه.
نعم، أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافريوف دعا دول المنطقة للتدخل، وقال أن اللاعبين الإقليميين هم المعنيون بحل هذا الصراع. برأيك لماذا دول المنطقة، دول الإقليم تنأى بنفسها عن هذا الصراع أو تتخذ مواقف خجولة؟ ربما دول بعينها كان لديها موقف حاسم، ربما الكويت على رأس القائمة، أما باقي الدول ماذا عنها؟
أنا أعتقد أن التدخل الأمريكي والمشاركة الأمريكية في هذه الجريمة السياسية والجريمة الإنسانية هو الذي يردع بعض الدول للأسف. ولكن اليوم التحرك الشعبي، تحرك الشعوب، واختلاف أو تغير الرأي العام الغربي خصوصا، لا أعتقد أنه لصالح الشعب الفلسطيني. الدول حتى اللحظة يعني خصوصا الدول الإقليمية والقريبة من فلسطين حتى اللحظة يعني دورها مخيب للأمال بشكل عام، وغير قادر على اتخاذ قرار يواجه الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يفرض معادلة جديدة. اليوم أمريكا تدعم الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والمواقف السياسية وبالخبرات وأيضا بالتكنولوجيا، وتشارك في القرار وفي مجلس الحرب، وربما تشارك على الأرض، ومع ذلك يمنع أن تقوم الدول العربية والإسلامية من مد الشعب الفلسطيني ولو بشربة الماء أو بالإغاثة العادية الإنسانية الطبيعية. هذا الاختلال ربما هو الخطأ الأكبر الذي وقع به الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذه الحرب الأولى التي تخسرها أمريكا بشكل واضح، وستكون لها تداعيات أعتقد كبيرة. أخطأت أمريكا كثيرا بدعمها للاحتلال الإسرائيلي بهذه الصورة وبهذه البشاعة، وأعتقد أن الرأي العام بدأ يعني ينظر إلى ازدواجية المعايير التي يعني باتت واضحة وباتت صعبة. أعتقد هذه الحرب لن تؤثر فقط على القضية الفلسطينية ولا على المنطقة، بل ستؤثر على المعادلات الدولية التي فرضتها يعني أو أنتجتها الحرب العالمية الثانية. اليوم نحن مع معادلات دولية جديدة يجب أن تأتي بدلا من هذه التي بات فيها الظلم والعنوان.
نعم، واليوم 11 بعد المئة، يعني أستاذ إلى متى سيظل المجتمع الدولي يتجاهل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل السلطات الإسرائيلية؟
طالما أمريكا هي الموجودة، هو اليوم كل المجتمع الدولي، روسيا، الصين، الدول الكبرى الإقليمية، حتى بعض الدول الأوروبية باتت تدرك أن هناك ظلم كبير وجرائم حرب انتهت في فلسطين، ولكن لا أحد يتحرك خوفا وخشية من الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا أنا أقول أن الولايات المتحدة ستدفع الثمن كبير جراء هذا الظلم وجراء هذا الانحياز الأعمى الظالم مع الإرهاب ومع حرب الإبادة التي تشن على قطاع غزة.
نعم، أيضا لافروف قال بأنه لا مفر من حل الدولتين وبناء دولة فلسطينية مستقلة، وقال يجب على المجتمع الدولي أن يضع جدولا زمنيا محددا لبدء حل الدولتين. هل تتوقع استجابة المجتمع الدولي لطلب روسيا؟
هو الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يرفض حل الدولتين، ولهذا أنا أعتقد بعد هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في طوفان الأقصى، وبعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، وبعد إنهاك الجيش الإسرائيلي، هذه فرصة أمام روسيا وأمام الدول ليكون هناك تحرك أكبر من أجل الضغط وفرض وقائع ومعادلات جديدة. روسيا يجب عليها ألا تبقى فقط يعني روسيا دولة مركزية وعليها حمل كبير وعليها مسؤولية كبيرة أمام تغيير الواقع في العالم وليس فقط في منطقة. ولهذا نعتقد أنها فرصة أمامها اليوم من أجل أن يكون لها دور أكبر وعدم ترك هذه المساحة فقط للولايات المتحدة الأمريكية. حينما تدخلت روسيا في سوريا كان لها وقع كبير، أعتقد أن اليوم البيئة مواتية لموسكو أن يكون لها مساحة أوسع وقرارات أكبر ودور وفاعلية في القضية الفلسطينية.
أستاذ إبراهيم، يعني 49 عضو بمجلس الشيوخ تقدموا بتعديل على حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل، هل هذا حبر على ورق أم فعلا له تأثير حقوقي معين؟
أنا أتحدث أن منظومة الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لا تساند وتدعم الاحتلال الإسرائيلي، ومن هذا القبيل أعتقد أنه فقط لتجميل الصورة، وهذا لا يخدع ولا يغر، لكن ما زال القرار لدى الولايات المتحدة الأمريكية سيء وسيء للغاية.
نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون. شكرا لك أستاذ إبراهيم على هذه المداخلة.
وأنا أشكركم.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أعلن مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور بأن ما لا يقل عن 400 أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا، واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات.
وكتب ماكغريغور: قال صديقنا السناتور الأمريكي لينسك جراهام إنه يجب علينا أن نكون ممتنين لعدم مقتل أي أمريكي في أوكرانيا، ولكن هذه كذبة. نحن نعلم أن ما لا يقل عن 400 أمريكي قتلوا هناك، سواء كانوا متعاقدين أو يرتدون الزي العسكري. إدارة البيت الأبيض لن تتحدث عن هذا الموضوع ولن يتم نشره في وسائل الإعلام، معربا عن اعتقاده بأنه عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا سينتقل فلاديمير زيلينسكي إلى أحد قصوره في قبرص أو إيطاليا أو ولاية فلوريدا الأمريكية. كل هذا عملية احتيال، ويتم استغلال الأوكرانيين من قبل الولايات المتحدة على حد قوله.
وحول إسقاط طائرة الشحن الروسية التي كانت تقل أسرى أوكران، قال الخبير العسكري أندري كوشكين لسبوتنيك:
أعتقد أن هذا قبل كل شيء هو استفزاز وضربة موجهة، إذا كانوا يعلمون وهم يعلمون طبعا، لأنه عندما يتم استخدام أقوى أنظمة الدفاع الجوي مثل باتريوت وإيريس فهذا يعني أن الهدف معروف والضربة مقصودة. علاوة على ذلك، كييف كانت تعلم أن طائرة نقل عسكرية قادمة من أجل تبادل أسرى الحرب، مما يؤكد أن ما حصل هو استفزاز متعمد بأعلى مستوى، لأنه على ما يبدو كان من الضروري استخدام أنظمة دفاع جوي خطيرة. وأعتقد أن مهمة زيلينسكي الآن ليست سهلة للخروج من هذا المأزق، لأنه في الوضع الحالي هو بحاجة لشرح ما جرى وعلى أي أساس وعلى يد من جرى ذلك. وإذا تبين أن هذا الاستفزاز تم تنظيمه بقرار من بعض القوى الداخلية التي تريد تعقيد الوضع أو تعقيد الخلافات الداخلية بين المؤسسة السياسية والقيادة العسكرية للبلاد مثلا، فسنرى إلى أي مدى هذا الاستفزاز سوف يستخدم في هذه المواجهة. إلى الآن نستطيع أن نتحدث فقط عن هذه الكارثة كالكوارث الأخرى عندما ضربوا المناطق المدنية في دونيتسك بالقذائف العنقودية. لقد هاجموا إحدى المرات موقعاً لقواتهم العسكرية من أزوف عندما تعرضوا لهجوم من قبل هايمرز وتمكنوا بعد ذلك من الإفلات من العقاب، ولكن في هذه المرة كيف سيفلتون من ضربتهم لطائرة نقل عسكرية إيل-76 بعد إسقاطها؟
ولمناقشة مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من إعلان مستشار سابق لرئيس البنتاغون عن مقتل 400 أمريكي في معارك بأوكرانيا. لماذا برأيك تخفي الولايات المتحدة نشر هذه البيانات؟
بالطبع هي يعني إدارة البيت الأبيض أو حتى إدارة البنتاغون ومجتمع المخابرات الأمريكي لا يستطيع الإفصاح عن مثل هذه التقارير، لأنها تمثل أولاً تمثل يعني تورط رسمي من خلال الدماء الأمريكية، وليس فقط الأسلحة الأمريكية ولا الأموال الأمريكية ولكن الدماء الأمريكية في حرب ضد روسيا دون أن يعلم الشعب الأمريكي عن هذا الأمر. أيضا عدد 400 شخص يبدو أنه عدد قليل جدا، لأن الأعداد من الولايات المتحدة الأمريكية التي قتلت يبدو أنها أعلى بكثير عن هذا العدد، ولكن هذا تقرير فقط تم الإعلان عنه، ولكن هناك تقارير أخرى وهناك معلومات أخرى تؤكد بأن أعداد القتلى الأمريكيين وبشكل خاص وأعداد القتلى الأوروبيين بشكل عام كثيرة وكبيرة جدا في خلال أو الصراع الروسي الغربي على الأراضي الأوكرانية. في الولايات المتحدة الأمريكية تحارب روسيا، تحارب المصالح الروسية من خلال الأراضي الأوكرانية، ولكن دون أن يعلم أو أن تعلم الشعوب الغربية بمثل هذه القرارات ومثل هذه الأنواع من المشاركة الفعلية في سير هذه العمليات العسكرية.
وما هي ردة فعل المواطنين الأمريكيين المتوقعة بعد الكشف عن مقتل مواطنيهم من أجل الدفاع عن نظام النازيين الجدد؟
بشكل عام بصراحة إذا ما رأينا ردات الفعل الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، لنجد أن الشعوب هذه أصبحت للأسف الشديد غير مهتمة بالسياسة الخارجية الخاصة بحكومتها، بالرغم من أن هذه السياسة الخارجية وهذه التحركات الخاصة بحكومتها في مثلا في صراع مع روسيا أو في محاربة روسيا بشكل أدق تؤثر بشكل مباشر على مصالح هذه الشعوب، ولكن يعني للأسف لا توجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية حاليا مؤسسات أو من نقول مراكز يمكن لها أن تؤثر على المزاج العام للشعب الأمريكي. فالشعب الأمريكي بالرغم أنه يعني يمكن أن يستقبل مثل هذه الأخبار باستياء كبير، ولكن هذا الاستياء يجب أن يترجم إلى رفض شعبي لمثل هذه التحركات الغير محسوبة، ولكن كما قلت لا توجد مؤسسات، لا توجد مراكز داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل حتى القارة الأوروبية تقف ضد السياسات الخاصة بحكومتهم في هذا الملف بشكل خاص وفي ملفات عديدة. طبعا حتى لا ننسى أيضا ملف مثلا الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بين حماس وإسرائيل، كل ما يدور هناك أيضا الشعوب. فقط في بريطانيا رأينا مرة أو مرتين خرجت هذه الحشود من أجل استطاحة أو من أجل إرسال موقف ما، ولكن لم تؤثر ولن تؤثر هذه المشاعر نقول الغير راضية على هذه التصرفات الحكومية على قرارات هذه الحكومات بشكل خاص طبعا البيت الأبيض والبنتاغون ومجتمع المخابرات الأمريكي.
أيضا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب باريل رأى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ بعيدة المدى. هل الاتحاد الأوروبي دكتور يستطيع القيام بهذه الخطوة التي تعني شن ضربات داخل الأراضي الروسية؟
طبعا الضربات داخل الأرض الروسية تتم منذ فترة طويلة، وروسيا تلتزم بضبط النفس وترد بشكل معادل لهذه الضربات في الداخل الأوكراني أيضا. ولكن لا ننسى أن معظم يعني الذين هم معظم المسؤولين الغربيين في هذه الفترة يعني يمكن لنا تشبيههم بقادة ألمانيا وإيطاليا في قبيل الحرب العالمية الثانية، نفس التفكير، نفس التصرفات، نفس الأمور التي ستدفع العالم كله إلى حرب كبيرة أو حرب كبرى من خلالها يمكن أن ينتهي هذا العالم ككل. لكن يعني مسألة الحديث عن الاتحاد الأوروبي يقدم صواريخ طويلة المدى يمكن أن تؤثر بشكل أكبر، هي طبعا في نهاية الأمر أوكرانيا تقوم بعمليات إرهابية كثيرة في الداخل الروسي، أخيرا طبعا إسقاط الطائرة التي كانت تقل أوكرانيين. ولكن يعني الاتحاد الأوروبي كقوة مستقلة عن الناتو يعني يبدو أن لم تستطيع، لأن هناك دول في الشرق الأوروبي على طبعا على رأسها المجر يمكن أن تقف ضد هذه التحركات. ولكن هذا لن يمنع أن تكون بعض الدول بشكل وحادي مثل فرنسا مثل ألمانيا أن تقوم بتزويد أوكرانيا بمثل هذه الصواريخ.
طلبت كييف من الاتحاد الأوروبي إقناع اللاجئين بالعودة إلى أوكرانيا، فهل يشير هذا إلى أن نظام كييف يعاني حاليا من نقص حاد في الموارد البشرية؟ وهل تستجيب الدول الأوروبية لذلك؟
يمكن أن تستجيب الدول الأوروبية، ولكن هذا الأمر يعني أن هناك بالفعل مشكلة كبيرة في القوى البشرية الأوكرانية. طبعا نسمع كثيرا عن مشاكل التعبئة داخل أوكرانيا ورغبة القيادة الأوكرانية في تجيش حتى النساء وحتى الصغار السن، حتى الذين يعني لما تعدى عمرهم 19 عام. كل هذه الأمور يعني يمكن أن تكون دفعت القيادة في طلب أو في تقدير مثل هذا الطلب، ولكن لن يحدث بشكل كامل بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي مثلا بدأ يعاني بشكل كبير من وجود هؤلاء في الاتحاد الأوروبي. هناك مشاكل اقتصادية اجتماعية كثيرة يعني أحدثتها الوجود أو عملية وجود الأوكرانيين بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.
يعني دكتور، وسائل الإعلام الغربية نفسها قالت بأنه المسؤولين الأوكران يستعدون لإلقاء اللوم على واشنطن في حال الهزيمة، هل يرجع ذلك لأن زيلينسكي يحاول التهرب من إخفاقه وفشل هجومه في ساحة المعركة بهذه الطريقة؟
مش اسمحي لي أنا أعترض على كلمة إذا هزمت كيف كيف، مهزومة حتى الآن روسيا يعني وصلت لكل الأهداف التي كانت تريدها، ضمت مناطق الأربعة، لها وجود عسكري في أكثر من 30% من الأراضي الأوكرانية السابقة، فكيف بالفعل مهزومة. ولكن ما نراه في هذه الفترة هو محاولة لإطالة أمد هذا الصراع، ليس أكثر وليس أقل، من خلال زيلينسكي، من خلال شخص آخر يمكن أن يأتي غير زيلينسكي، لأننا نعلم أن هناك صراعات كثيرة داخل النخبة الأوكرانية حاليا من خلال مستوى يعني جدول مفاوضات مع روسيا بدأها أو إنهائها. حتى مسألة إسقاط الطائرة هذا يبدو أنها ناتج أيضا عن خلافات كبيرة داخل النخبة الأوكرانية في مسألة المفاوضات ومسألة استمرار هذا العبث الذي نراه منذ أكثر من عامين أو منذ حوالي عامين بالضبط. يعني أمور تقول أن هناك في النخبة الأوكرانية خلافات كبيرة جدا، واليد الغربية واليد الأمريكية البريطانية بشكل خاص تتدخل في مسألة تشكيل هذه النخبة، في مسألة يعني عمل كنترول على هذه النخبة من خلال شخص زيلينسكي أو الفريق الخاص به أو يعني أجهزة المخابرات الأوكرانية والجيش الأوكراني.
وهل تعتقد أن نظام كييف بدأ يفقد شعبيته بين الأوكرانيين خاصة بعد استهدافه طائرة شحن روسية تقل أسرى أوكران؟
هو بالفعل فقد شعبيته بين الأوكرانيين. يعني إذا ما أوكرانيا كانت يعني في طبيعة الأمور وليست في حالة حرب وما إلى ذلك لم ينجح مثلا زيلينسكي، لأن لو قامت انتخابات الأسية وهو بذلك حتى ولا يريد إقامة انتخابات الأسية، لأنه يعني تماما إذا ما تمت هذه الانتخابات سيسقط سقوط ذريع، فلذلك هو حتى لا يريد ذلك. فشعبية النظام الأوكراني طبعا ينتهت داخل المجتمع الأوكراني وبين السكان الأوكرانيين، لأنهم بدأ يظهر لهم بأن كل ما تم ليس فقط خلال العامين السابقين ولكن حتى منذ عام 2014 يعني منذ 10 أعوام، النظام الأوكراني هو الذي كان يقوم بمثل كل هذه الأمور. روسيا حتى يوم 22 فبراير أو يوم 24 فبراير 2022 كانت تريد أن تستمر المفاوضات، كانت تريد تنفيذ اتفاقيات مينسك، أرسلت الكثير من الطلبات فيما يخص الضمانات الأمنية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية لحلف الناتو، ولكن لا جواب. وحتى كان هناك اعتراف من أنجيلا ميركل بأن اتفاقيات مينسك كانت فقط لمجرد أن يستعد أو تستعد القوات الأوكرانية، والتي أصبحت أرضا خصبة حاليا للشركات العسكرية الخاصة الغربية، طبعا أصبحت أرضا خصبة لإرهابيين معروفين دوليين يعملون على أراضي أوكرانية حاليا، أصبحت أرضا خصبة لتجارة الأسلحة، أصبحت أرضا خصبة أيضا لتجارة المخدرات. فيعني الشعب الأوكراني يرى كل هذه الأمور، ولذلك القيادة السياسية الأوكرانية ممثلة في زيلينسكي تعلم تماما بأن إذا ما كانت أوكرانيا تعيش يعني حياة طبيعية لما كان استمر هذا الشخص في رئاسة أوكرانيا يوما واحدا، وهو يعلم ذلك تماما. لذلك يعمل بكل قوته على إلغاء الانتخابات الرئاسية بحجة أن أوكرانيا تعيش حالة حرب، بالرغم من أن أوكرانيا لم تعلن حالة الحرب هذا بشكل.
الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بأن سياسات واشنطن في الشرق الأوسط ومغامراتها طوال العقدين الماضيين لم تتكلل بالنجاح، وأنه لا مفر من إقامة دولة فلسطينية.
نولي أهمية كبيرة للحل طويل الأمد، وندعو بإصرار لضرورة مباشرة مفاوضات إنشاء الدولة الفلسطينية وعدم الاكتفاء بالوعود، كما نصر على بدء خطوات فعلية في هذا الاتجاه ووضع جدول زمني محدد للحصول على النتائج التي يسعى لها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما يخص الأزمة الحالية، فإن تداعيات السياسة الأمريكية في المنطقة يفهمها الجميع. لا توجد مغامرة من المغامرات التي خاضتها الولايات المتحدة في العقد الماضي لتحقيق مصلحتها الأمنية في أماكن تبعد عنها آلاف الأميال عبر المحيط الأطلسي تكللت بالنجاح، ولم يصبح الوضع في أي من الدول التي تدخلت فيها أفضل.
بدوره تحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حول جهود روسيا لإنهاء الحرب في غزة.
الهم العام، وروسيا أيضا مهتمة بما يحدث في الأرض الفلسطينية في قطاع غزة، قلقة جدا مما يحدث هناك، وهي تعمل كل جهدها وتحاول من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. أنت تعلم بأن هناك مبادرات بدأت من قبل الاتحاد الروسي في مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار، فشلت هذه المحاولات نتيجة للفيتو الأمريكي، ولكن الاتحاد الروسي لن يستسلم، سوف يستمر في كل هذه المحاولات، لأنه يحمل أيضا مسؤولية أخلاقية، مسؤولية إنسانية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وأعتقد بأنه سوف يستمر في مثل.
وبخصوص أوكرانيا، أكد لافروف أن الغرب يعقد الوصول للمفاوضات.
وأغلبية الدول في الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة بتنفيذ أوامر واشنطن لتوريد الأسلحة إلى كييف وباستنفاذ كافة ترساناتها من الأسلحة وبشراء المنتجات الأمريكية للأسلحة لتقوية الصناعة الأمريكية، ولا يقلقهم أن أسلحتهم وحتى القنابل العنقودية وباليورانيوم المنضب أيضا تستخدم وبشكل علني ضد المواقع المدنية كما جرى في المواقع في بلغراد في مدينة بلغراد وفي الأمس في السوق في مدينة دونيسك وكان هناك العشرات من المدنيين فتبقى قتلهم على عاتق وعلى وجدان أولئك الذين يتخذون هذه القرارات فيقولون أن كييف هي التي تختار أهدافها ونحن نتذكر كيف الأنجلوساكسونيين قاموا بقصف دريسدن في فبراير من عام 45 من القرن الماضي وقاموا بتسوية أيضا مدينة الموصل في العراق والرقة في سوريا والآن يستمرون بأعمالهم وأساليبهم الإرهابية الهمجية أو عدم تسوية سلمية في القضية الأوكرانية هو بسبب النظام في كييف واحتضاره وتوجيه محاولته توجيه ضربة استراتيجية لهزيمة روسيا ولإضعاف أو لإضعاف روسيا والواقع فهو أنه رغم انهيار الكامل للقوات الأوكرانية في أرض المعركة فإن رعاة النظام في كييف من الغرب يدفعونه وبالتأكيد على الاستمرار في العملية العسكرية عندما كانوا قد وقعوا على اتفاقات مينسك وإن الأسباب التي جعلت الغرب يتصرف بهذا الأسلوب الإجرامي أنه في واشنطن وفي العواصم الأوروبية وفي الأوقات الأخيرة كانوا قد أعلنوا بأن الغرب يقوم بحرب ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين لوضعها في مكانها والرئيس بايدن كان قد سمى هذا الوضع بأنه استثمار رائع والأفكار حول الاستثمار أيضا كان قد تحدث عنها الزملاء من الغرب أيضا والكونغرس
حول هذا الموضوع قال مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى
لا هو السؤال يعني منقسم لعدة أقسام بالنسبة لرأي السيد لافروف هو رأي محترم جدا ورأي قريب للصواب لأنه أصلا الدول الغربية والناتو للأسف يعانون اقتصاديا بشكل كبير جدا بسبب الدعم الذي قدم لدولة فاشلة كأوكرانيا لمدة عامين أو أكثر بدون أي جدوى وبهزيمة نقراء وهذا ما نعرفه لأنه أيضا يوجد هناك نظام أيضا يتسم رئيسه بالجنون يشبه نتنياهو متطرف نازي متصهين أيضا لأنه شبه نفسه سابقا بإسرائيل وما حصلته أوكرانيا هذه الدولة التي كانت قبل هذا النزاع مدعومة روسيا سواء مدعومة بالنفط مدعومة بالأموال كان يحصل مواطنيها على حقوق في المنح الدراسية والتعليم والتوظف داخل روسيا بكل أريحية وبدون أي مشاكل إلا أن هذا النظام المتخلف الذي يضار من قبل واشنطن كما يضار النظام الصهيوني نظام إسرائيل للأسف سيودي ببلده إلى التهلكة لأن بلده مهزومة والناتو نفسه مهزوم على مدار سنتين وطبعا ارتفاع أسعار الطاقة يعني كان سببا في يعني انخفاض مستوى دخل هذه الدول وعدم اتفاقها على توريد الأسلحة وطبعا كانت توجد عدة دول ومنها طبعا المجر وكذلك مؤخرا سلوفاكيا والدول الأخرى أعادت النظر في توجيه هذه المساعدات إلى أوكرانيا لأنه كما نقول يعني في المثل المصري ما يتطلبه الجامع يحرم على ما يتطلبه البيت يحرم على الجامع أو ما يتطلبه الشأن الداخلي يحرم على الغير طبعا حاليا لأن الناتو منهزم فهو يحاول بشتى الطرق طبعا تحقيق أي مكسب ولكن هذا لن يحدث لأنه طبعا هذا كان يراهن عليه بايدن ويراهن دائما على الفرس الخاسر كما يراهن على فوز إسرائيل على حماس وأيضا راهن على الفرس الخاسر لأنه لم يحقق لا في هذه ولا في تلك أي نجاح وحتى عندما ذهب إلى اليمن ذهب إلى ملعب غير ملعبه وكل يوم تقريبا يتم إصابة سفينة أمريكية سواء تجارية أو غيرها، وحتى مهاجمة السفن الحربية، واثنين من الضباط المارينز تم خطفهم، وأمس أو أول أمس أعلن عن فقدانهم بشكل تام أو عن موتهما. فطبعا كل هذا يعد يعني هزائم كبيرة جدا. ولا تنسي أيضا أنه مع ما يتم في اليمن ومحاولة طبعا قوات أنصار لسحق أمريكا وبريطانيا، هذا التحالف الفاشل التحالف كبار السن، يعني هذا جعل من طريق التجارة وسلاسل التوريد والنفط وأيضا فاتورة التأمين البواخر، كل هذه الأسباب مجتمعة يعني تؤيد ما قاله السيد لافروف، لأن أمريكا منهزمة في أربع مواقع، منها أوكرانيا، منها إسرائيل، منها اليمن، ومنها حتى في بحر الصين. فكيف لهم من تحقيق؟ هو فقط بايدن يركز على أي شيء أسف، يعني حتى مهما حاولوا استخدام الميديا وسلاح الميديا بتشويه الحقائق، الجمهور الأمريكي والجمهور الأوروبي أصبح يدرك، وبذلك وينزل يوميا لمظاهرات لإيقاف الحرب سواء في أوكرانيا أو في غزة أو عدم مهاجمة اليمن.
وحول الجدوى التي حصدتها الولايات المتحدة وكيف استثمرت الأزمة، أضاف مصطفى،
هي فقط من خلال بيع مخزون أسلحة يعني تالف لم يحقق أي نجاح، وهذا بسبب للأسف الاستثمار الجيد هو أتى هنا بسبب الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وأنه حول دول الاتحاد الأوروبي للأسف إلى حديقة خلفية له، شبهتني بأمريكا اللاتينية قبل أن يأتي اليسار مرة أخرى وبقوة، وأوروبا التي مفترض أن يتصف زعماءها وأنظمتها بالرشد، للأسف كانت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات وخصوصا الشركات الأمريكية التي أتت بهم سواء في النظام الألماني أو في النظام الفرنسي أو في بريطانيا. فطبعا تم بيع السلاح الأمريكي رقم واحد إلى الناتو وبضغط أمريكي من إجماع واشنطن، وأيضا تم بيع الغاز الأحفوري المستقرق بتدمير البيئة في الولايات المتحدة إلى أوروبا وبأسعار كبيرة، وبالرغم من هذا يعني أيضا استمر، وبالرغم من كل هذا استمر بيع الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية وحتى وقتنا هذا وبمعدل كبير، لأن هذا الغاز المستخرج في الولايات المتحدة هو غاز يدمر التربة ويدمر البيئة هناك. فلا أعتقد أنه حقق مكسب، لأنه أنا عندما يعني أساعد في تخريب دولة ولا أحقق انتصار، فإذا أنا لم أحقق أي شيء مما وعدت به الناخبين، لا على مستوى أوكرانيا ولا على مستوى إسرائيل، وأنت تجدي حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي يعتبر حزب بايدن هناك انشقاق كبير جدا ما بين اليساريين بالمعنى الحقيقي والشباب، وما بين المؤيدين لما يقوم به بايدن لاستفادتهم لعلاقتهم، وهم ممثلون للوبي السلاح ولوبي الطاقة ولوبي الفيدرالي الأمريكي الذين هم يؤيدون بايدن. فهناك يعني معادلات يعني جديدة موجودة، وحصصه للأسف حتى داخل الحزب نفسه، هناك تهديد حتى من فئة الشباب لأنه سيحجم تماما، والعديد وتسمعي كثير من الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب أننا سنحاسبكم بداية من سبتمبر القادم مع الاقتراب مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وعن مباحثات لافروف مع نظيره التركي حول سوريا وغزة قال مصطفى،
يعني تركيا، انت تعلمي ان اردوغان نظام او النظام التركي نظام برجماتي للغاية، ولكن هو اردوغان مع الرابح، يعني عندما يحس ان الاتحاد الاوروبي وان امريكا على وشك الخسارة وهو سيفقد مصداقيته في الداخل وما وعد به ناخبيه مؤخرا في مايو الماضي، ولذلك أعتقد أنه سيكون من العقل أن يغير الدفة، وخصوصا حاليا أنه يعني روسيا تحاول دعم الدولة التركية سواء من خلال السياحة أو من خلال الطاقة أو من خلال العقارات التي يشتريها الروس والكثير من الأمور. فطبعا هو يعني أردوغان أعتقد أنه من الرشد أنه سيحاول تغيير لون جلده كما يحدث كل مرة، لأنه طبعا يعني كما يرى أن الشرق صاعد بقوة وعلى رأسه طبعا روسيا والصين، يعني سيحاول بشتى الطرق يعني إصلاح مواقفه وعدم دعم الجماعات الإرهابية في سوريا. سيحاول الجلوس مع الجانب الروسي، ونحن نعلم أن هناك زيارة أيضا للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا في على يعني بعد يوم أو اثنين، لأنه طبعا المستجدات التي حدثت مؤخرا ومنها بعض الاغتيالات لكبار الشخصيات الإيرانية كان لها تأثير على أيضا مسار التسويات التي تحدث في سوريا وأيضا ما يحدث في غزة. وبالتالي تحاول إيران مع روسيا الوقوف جنبا إلى جنب للقضاء على هذه التيارات الإرهابية رقم واحد، وعلى إثناء تركيا عن المضي في هذه الأمور التي تقوم بها، لأن هذا بشكل أو بآخر يعني يجعل الأمور ربما تكون إيجابية في صالح الكيان الصهيوني الذي يحاول وهو للأسف حليف وما زال حليف للجانب التركي. فيعني كل هذه التعقيدات يعني يحاول كل من النظام الروسي والنظام الإيراني يعني إثناء تركيا أو إثناء أردوغان عن المضي في الطريق الذي يقوم به حتى تتمتع سوريا بثرواتها وتتمكن من تأمين نفسها وتتمكن من مواجهة الأعداء المشتركين ما بين سوريا وإيران وروسيا و كذلك فلسطين المحتلة.
وبخصوص عدم تغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا ولو وصلت ترامب إلى السلطة، تابع مصطفى يقول:
وهذا كلام ربما كان الأوكرانيين أكثر وعيا وهم انصرحوا، يعني أعتقد في بعض اللقاء في لقاء أجريته مع السفير الإيراني لدى موسكو دكتور كاظم جلالي، وهو من أفضل الشخصيات السياسية وهو دكتور في العلوم السياسية أيضا، قال لي هذا بالحرف الواحد قبل أن يدركه الروس، لأنهم كانوا يعتقدون أن ترامب ربما يعني عندما خسر الانتخابات فهم خسروا كثيرا جدا، ولكن لأن الإيرانيين كان لهم خبرة أطول في العقوبات وخبرة أطول في التعامل مع الولايات المتحدة، فهم يعرفون تماما يعني من أين يتم التعامل مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة إذا لم تكوني بالقوة والوضع المناسب واللازم لن يحترموك يعني أو لن يتعاملوا معك بمنافسة ندية، سينظرون إليك إلى أسفل، لأنهم حتى ينظرون الأوروبيين نظرة متدنية كما أجبنا في السؤال الأول. وهنا كما يعلم الجميع أن ترامب أو بايدن أو الحزبين، للأسف لأن الحزبين فاسدين في الولايات المتحدة بشكل كبير جدا، وهناك وأنتم حتى يعني أنتجتم العديد في يونيفرستي من الأفلام التسجيلية عن ذهابة الباب الدوار واللوبيهات وتأثيرها وكيف يتم دخول حتى النواب الجدد في الكونغرس إلى رشاوى اللوبي للتأثير على القرار لصالح هذه اللوبيات. فطبعا كما قلت لك أن هناك ثلاث لوبيات أساسية تلعب في القرار الأمريكي والدولة العميقة، فلوبي الاحتياطي الفيدرالي لأنه الدولار يريد السيطرة على الاقتصاد العالمي كما هو لارتباطه بالنفط، لوبي السلاح طبعا لبيع السلاح الأمريكي وبشكل كبير جدا، والمجمع الأسلحة وأكثر الجهات المنتجة بالفعل داخل الولايات المتحدة بحسب آخر الإحصائيات وحسب ما قال أيضا الخبير الاقتصادي السوري بروفيسور كاتاسونوف في MGMO. وأيضا لديك اللوبي الإعلامي وماكيناته المتمثلة في فوكس نيوز وما إلى ذلك. فطبعا يعني هذه اللوبيهات تؤثر بشكل كبير على صناعة القرار الأمريكي، وليس لا مرشح الحزب الديمقراطي ولا الحزب الجمهوري، لأنه هم من يعطون أموال الحملات الانتخابية إلى هؤلاء المرشحين، وهم من يقولون أن هذا يتم أو هذا هو من سيرشح أو تلك. فطبعا هناك علاقات معقدة وتشابكات يعني خارج الإطار. وإذا أنت تعلمي أن هناك رقم كان مثير جدا للقلق، أنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية في المرة الماضية 2020 تكلفت 15 مليار دولار ونصف حسب موقع Open Secrets، وهذا رقم يشكك في نزاهة ومصداقية ما يقال أن أمريكا دولة حرة، لأنه إن لم تمتلكي الأموال اللازمة للقيام بالحملات الانتخابية رشوة الناخبين والحملات التلفزيونية والمناظرات، فأنت لا يمكنك الترشح لأي منصب. فعندما يقولون أنا يمكن لأي شخص مولود داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن يتبشح، أيوة يعني هذا كلام فلسفي كبير جدا، ولكن بموجب الدستور، لأن غالبية الأمريكان لا يعلمون حتى الدستور ولا يدرسونه. ولكن إذا لم تكن مرضي عنك من اللوبيهات ومن الدولة العميقة والأمن القومي الأمريكي، فليس لك أي مستقبل سياسي حتى ولو كنت من أفضل الناس، لأنه للأسف أنا أستغرب على هذه الدولة الكبيرة والتي للأسف يتم ترشيح. يعني سنلاحظ أن الاثنين المرشحين هم فوق 80 عاما، يعني فكيف لدولة مثلا قوامها من الشباب يزيد عن 50% ويرشح اثنين فوق 80 عاما؟ هذا تخلف في السياسة الأمريكية، لأنه الشباب أنفسهم ليس لديهم رشح، ولا يوجد حزب آخر على سبيل المثال يمكن المنافسة أو يمكن لأحد الترشح من خلاله. يعني هذه كارثة كبرى. يعني فهنا بالفعل السيد لافروف، لأنه رجل يدرك هذه الحقائق، أقر بهذه الموضوعات.
وإلى ملفنا التالي، حيث شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية.
وقال بوتين: نبدأ اليوم مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في الضبعة، أهم المشاريع بين روسيا ومصر، والتي ستساهم في قاعدة الصناعات الحديثة وإتاحة فرص عمل للمتخصصين.
مصر تعتبر صديق قريب لنا وشريك استراتيجي، ونحن علاقاتنا مبنية على المساواة والاحترام المتبادل، وأيضا وفقا لاتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي والتي تم التوقيع عليها في عام 2018 في سوتشي، ويتطور أيضا التبادل التجاري بين البلدين، والذي كان قد نما في العشرة أشهر الماضية من السنة الماضية ب20%، وهناك مشاريع عديدة في مجال الطاقة والزراعة.
بدوري قال السيسي إن العمل بمحطة الضبعة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط، ويمثل صفحة أخرى من التعاون بين مصر وروسيا.
وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر. إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية، ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، وتخطيا حدود الزمان، متجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة، إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030. السيدات والسادة، أن ما يشهد عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره، كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ. وختاما أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفعالية، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة أتوم ستروي أكسبورت، المقاول العام الروسي للمشروع، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق.
مشروع الضبعة للطاقة النووية سيزيد من موثوقية النظام الوطني لإمدادات الطاقة وتلبية الحاجة المتزايدة للكهرباء للاقتصاد وللصناعة المصرية أيضا، وسوف يساعد القاهرة في الحفاظ على الموارد الهيدروكربونية القيمة واستخدامها بشكل رشيد.
وبموجب العقد من الجانب الروسي، سوف تزود روسيا بالوقود النووي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، وسيقدم المساعدة في تدريب الموظفين والدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وسيتم بناء منشأة تخزين خاصة وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
بدوره أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إلى أن إنشاء الضبعة يتم تنفيذه في وقت قياسي بفضل التنسيق العالي بين الشركاء الروس والمصريين.
حول هذا الموضوع قال وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري الدكتور محمد جنيدي لسبوتنيك:
هي خطوة في رؤية مصر 2030، وقدينا بنلاقي يعني أمور كانت بعيدة وفعلا بدأ يبقى فيها خطوات على الأرض وبدأت تحقق، ومن شايفين ثمارها والتقدم في حجم المشاريع الخاصة بمشروع الضبعة النووي. احنا شايفين هون ان الأمور بتتحقق على الأرض، مش كلام، احنا شايفين الأمور بتتحقق على الأرض والمشروع ماشي تبقى للبرنامج الزمني المنوط تنفيذه، ونتعشم ان شاء الله يتم التشغيل زي ما المؤشرات بتقول كده، ان احنا 28 يبدأ تشغيل ان شاء الله اول مفاعلات. التعاون مع اي دولة صديقة، اي دولة بتقدر يبقى في نوع من النفع المتبادل، دي بتنم عن قوة الدبلوماسية المصرية وثقة مصر، شيء جيد يعني.
وإلى تركيا، حيث وافق مجلس الأمة التركي الكبير أي البرلمان على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الشمال الأطلسي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبعد هذه الخطوة يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي تظل المجر الدولة الوحيدة في الناتو التي لم يصدق برلمانها بعد على طلب السويد للانضمام.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الباحث الدولي والخبير في الشأن التركي محمود علوش.
أعتقد أنه مصادقة الرئيس رجب طيب أردوغان على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان أصبحت في حكم المؤكد، وأنا تقديري أنه يعني ملف عضوية السويد في حزب الناتو على الأقل بالنسبة للجانب التركي وصل إلى مراحله النهائية، لكن الحكمة السائدة في هذه القضية لأنه هذه الأزمة لن تنتهي إلا عندما تنتهي، بمعنى آخر سيتعين علينا انتهاء أو انتظار انتهاء الإجراءات التركية بشكل كامل، لا سيما مصادقة أردوغان على عضوية السويد على القانون عضوية السويد، وبالتالي عندها يمكن القول بأنه الأزمة انتهت بالفعل. لكن حتى الآن أستطيع أن أقول بأن المؤشرات والخطوات التي قامت بها تركيا فيما يتعلق بهذه المسألة، لا سيما مصادقة الهيئة العامة للبرلمان التركي على عضوية السويد في حزب الناتو، أعتقد بأنه يشكل ما يمكن أن نصفه بالفصل الأخير من أزمة الموقف التركي من توسيع حزب الناتو.
وفيما إذا كان هذا الانضمام سيشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي الروسي، قال علوش:
يعني بالطبع توسيع حلف الناتو من حيث المبدأ يشكل تهديد بالنسبة لروسيا، وعلينا أن ندرك مسألة مهمة جدا وهي أن أحد الأسباب الأساسية للحرب الروسية على أوكرانيا هي تتعلق بتوسع حلف الناتو في حقبة ما بعد الحرب الباردة. اليوم هذه الحرب فرضت على حلف الناتو أو دفعت حلف الناتو إلى إحداث موجة توسع جديدة، وهذا بالتأكيد يشكل تهديد للأمن القومي الروسي. وأنا أعتقد بأنه ينقل الصراع بين روسيا والغرب إلى مستوى جديد. عموما نحن اليوم في وضع أو في حقبة مضطربة للغاية في العلاقات الروسية الغربية، وليس من المبالغة القول بأنه نحن يعني نشهد ما يمكن أن نصفه بحرب باردة جديدة بين الطرفين. لكن فيما يتعلق بالموقف التركي تحديدا، أنا أعتقد أنه يعني لم تكن روسيا تنتظر من تركيا أن تعرقل مسألة توسيع الناتو، ولا تنظر روسيا إلى الخطوة التركية المصادقة التركية على توسيع الناتو على أنه استهداف لها، لأن الموقف التركي لديه حساسيات خاصة. تركيا هي في نهاية المطاف عضو في حلف الشمال الأطلسي، عليها التزامات تجاه الحلف وتجاه علاقتها مع الدول الغربية بالإسلام الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني أنا تقديري أن هذا الموقف أو هذا التحرك التركي لم يعني لا تنظر إليه روسيا بعين الريبة، لكن بالتأكيد هذا التوسع لحلف الشمال الأطلسي وانضمام السويد إلى الحلف يعيد تشكيل الهيكل الأمني الأوروبي الذي كان في حقبة ما بعد الحرب الباردة. لكن عموما بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبحنا أمام وضع جديد عموما، وهذا الوضع يخلق حالة من الاضطرابات التي لا يمكن التنبؤ أين أو كيف ستنتهي بين روسيا والغرب.
وإلى ملفنا الأخير عن أنسولين جيروفارم، حيث حصل على شهادة الالتزام بالمعايير الإسلامية. لقد خضعت أنسولين جيروفارم لشهادة الحلال الطوعية، وهذا يؤكد على أن الأدوية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ لا يتم استخدام سوى المكونات المسموح بها وفقا للمعايير الدينية في الإنتاج.
وتعد شركة جيرو فارم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع مرض السكري في روسيا ورابطة الدول المستقلة.
وعن مميزات ما يسمى بالأنسولين الحلال تحدثت لسبوتنيك إيرينا يمتشينكو، مديرة قسم التنمية الدولية لصناعة الأدوية جيرو فارم.
ربما يكون الحصول على شهادة حلال للأنسولين ذا أهمية خاصة، لأن غالبية المرضى والأشخاص بشكل عام الذين لا علاقة لهم بالطب لديهم صورة نمطية مفادها أن الأنسولين يمكن أن يكون من أصل حيواني، لا سيما من أنسجة الخنازير، وهذا مرده إلى أن الأنسولين المستخرج من أنسجة الخنازير كان متاحا للمرضى طيلة الفترة الزمنية السابقة حتى الثمانينات، ويرجع ذلك طبعاً إلى حقيقة أن جزيء الأنسولين في الخنازير لديه بنية تركيبية بيولوجية قريبة جداً إلى تلك الموجودة لدى البشر. وقبل اختراع التقنيات الحديثة كان الأنسولين المستخرج من أنسجة الخنازير يستخدم لعلاج مرض السكري. الآن لا توجد عملياً أي أدوية من أصل حيواني في السوق، ولكن مع ذلك لدى المرضى بعض المخاوف وسوء الفهم فيما يتعلق بكيفية إنتاج الأنسولين. يتم إنتاج الأنسولين لدينا باستخدام التقنيات الحديثة، هذا هو تركيب تكنولوجي حيوي نستخدم خلاله الكائنات الحية الدقيقة وخاصة الإشريكية القولونية التي تصنع الأنسولين، أي أنه لا توجد منتجات حيوانية في عملية إنتاج الأنسولين لدينا. ومن أجل خلق الثقة للمرضى، أي حتى يكونوا واثقين من أن المنتج الذي يستخدمونه يتم إنتاجه باستخدام تكنولوجيا متوافقة مع الحلال، قررنا إصدار شهادة طبية ذات الصلة للتأكيد على عدم وجود أي خلايا من أنسجة الخنازير أو كحول أو دم حيواني في عملية الإنتاج. وبالتالي فإن منتجنا يتوافق تماماً مع القواعد الموجودة في الثقافة الإسلامية، وهذا في الواقع مهم بالنسبة لنا، لأننا اليوم نحن في الصدارة وليس فقط في روسيا التي تعتبر دولة متعددة الجنسيات ومتعددة الأديان، بل وفي رابطة الدول المستقلة أيضاً، كما وأننا ندخل بقوة أسواق البلدان الأخرى.
وعن الدول المهتمة بالأنسولين الحلال، وفيما إذا كانت هناك أي اتفاقيات محددة في الوقت الراهن، تابعت يموتشينكو.
Для нас вообще регион Ближний Восток, Северная Африка является одним из стратегических.
بالنسبة لنا تعتبر مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق الاستراتيجية. نحن نتفاوض منذ فترة طويلة مع العديد من البلدان، وقد حصلنا بالفعل على نتائج معينة. على سبيل المثال في المغرب حصلنا على تسجيل للأنسولين في العام الماضي، وفي هذا العام سيصبح المنتج متاحا للمرضى، وهذا مهم هنا. وقد تشجع شريكنا والهيئة التنظيمية المغربية للغاية بخبر حصولنا على شهادة الحلال، وهذا مهم في التواصل مع المرضى والأطباء حتى يكونوا متأكدين بنسبة 100% من أن المنتج يتوافق مع رغباتهم والطريقة التي يعيشون بها والقواعد التي يعيشون بها. ومن المهم بالنسبة لنا أن يكون مرضانا واثقين من منتجنا. لدينا أيضا مشاريع في الجزائر والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن ودول أخرى في المنطقة، كما ولدينا مجموعة كبيرة من البلدان التي يكون فيها هذا المعيار مهما للمرضى.
بهذا الملف والأنسولين الحلال نختم حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. تابعونا مستمعين الكرام على sputnikarabic.ae
وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي،
واستمعوا إلى راديو سبوتنيك.
بأمان الله،
إلى اللقاء.